بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو مشتمل على مسائل كثيرة في العقيدة والأحكام وغيرها، وسيكون هذا في كل يوم إن شاء الله إلى اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الثانية إن شاء الله. أرجو أن يعلم هذا، من يوم إلى يوم اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الثانية، بعدها عندي سفر لمدة 15 يوما، ونبه عليه في وقته. المهم أن هذا يستمر يوميا إلى اليوم الحادي عشر إن شاء الله من شهر جمادى الثانية، ونبدأ على بركة الله في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم.
آمين. هذه المقدمة كما لا يخفى عليكم معناها، ولكن قصد الشيخ بين الشيخ وأشار إلى بعض المسائل التي لا غنى للمسلم عنها، وهي أقل ما يجب أن يعرفه العبد، أقل ما يجب أن يعرفه حتى تصح عبادته، حتى تكون عبادته عبادة صحيحة إن شاء الله تعالى، فإنه لا بد أن يعنى بهذه المسائل المهمة التي لا غنى للمسلم عنها فضلا عن طلبة العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
وقد اختار المصنف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه السور نظرا لأهميتها، ولأن أغلب المسلمين يحفظونها فيحتاجون إلى فهم معناها، ولأن في هذه السور من الأحكام والعقائد ما فيه الخير الكثير، حتى إن سورة الفاتحة شاملة بعمومها لكافة ما يحتاجه المرء من حيث الإجمال وما يجب أن يعتقده، لأن هذه السورة أعني سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي السورة العظيمة، وهي السبع المثاني، وهي التي فيها بيان ما يجب على العبد اعتقاده من إفراد الله تبارك وتعالى وتوحيده، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، واللجوء إلى الله عز وجل، والبعد عن طرق المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى. نعم.
قال رحمه الله: الدرس الثاني أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
والمسألة الثانية أو الدرس الثاني تتعلق بمعرفة أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. ثم يذكر فيها بمعنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أشار إجمالا إلى أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله تنفي كل عبادة عن غير الله تبارك وتعالى وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. نعم.
وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي.
وبالنسبة للدرس السور ربما نكتفي بقراءة أو بتفسير سورة الفاتحة، وبقية السور إن شاء الله تعالى في وقت آخر بإذن الله. ولكن علينا أن نعي أن شروط أركان الإسلام هي تلكم الأركان الخمسة، وهي المبنية وهي التي دل عليها حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولعلنا اليوم نكتفي بالكلام عن الحديث عن سورة الفاتحة، فنعود إليها مؤخرين مسألة الأركان إلى الغد إن شاء الحديث عن الأركان إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة سورة عظيمة، سورة فتحت لها أبواب السماء، سورة لا تصح الصلاة بدونها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاة الخداج أي صلاته باطلة، صلاته باطلة. ولما رقى بها بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، فإنها أعظم ما يرقى به، أو من أعظم ما يرقى به المريض الذي يعني الذي يحتاج إلى رقية، فإن أفضل رقية يرقى بها هي سورة الفاتحة، لأنها تشتمل على توحيد الله الخالص، وتشتمل على كثير من مسائل العلم التي لا غنى لطالب العلم عنها، وهي أعظم سورة فتحت لها أبواب السماوات ونزل بها جمع من الملائكة مشيعين لها، فلننتبه إلى معناها ولنتقنها أولا قراءة، وليراجع كل واحد منا نفسه وليقرأها على طلبة العلم المتمكنين الذين يحسنون قراءتها، ولا نكتفي بما تعودنا عليه من حفظ دون مراجعة لها وقراءة تامة لها على أيدي القراء وعلى أيدي طلبة العلم المتمكنين، لأن كثيرا من البعض يقرأها لكنه لا يحسن قراءتها، ويهمل نفسه ولا يراجع وتأخذه العزة بالإثم أو ما يأخذه أو يأخذه ما قد يدعى من الحياء، وهذا ليس بحياء، لا يريد أن يسمع الناس أخطاءه، وهذا خطأ، بل هو في غاية من الخطأ، يعني بالعكس، لأن يسمع الناس أخطاءك فيصححون لك خير لك من أن تستمر على تلك الأخطاء. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وعدم إتقانها مع القدرة على ذلك، بل يتهرب ذلكم الذي لا يحسنها، فإنه والعياذ بالله محروم وفي غاية الخطورة. فيجب على المسلم أن ينتبه وأن يتقنها إتقانا جيدا. وسنقرأها في بداية الأمر قراءة مرة واحدة، ثم أطلب من الإخوة جميعا أن يراجعوها في المستقبل على أيدي طلبة العلم والمشايخ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية منها ويمدها، ذلك المد الذي يسمونه الآن المد العارض ليش؟ للسكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هذه البسملة آية من الفاتحة أو آية من كل سورة، مع إجماعهم بأنها آية أو جزء آية من سورة ماذا؟ من سورة النمل، وأنها لا تقرأ في سورة براءة، هذا محل إجماع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وينتبه إلى أمر أن البعض من الناس لا سيما عند قوله ولا الضالين، إما أن يجعل الضاد ضاء فيقول ولا الضالين، هذا خطأ. والبعض من شدة إمالته يقول ولا الضالين، لا هذا خطأ، خطأ، ولا الضالين. ثم البعض أيضا يقول ولا الضالين، النون ما تقلقل، ما تقلقل، ولا الضالين. فيراعي طالب العلم هذا، وكما قلت عليه أن يقرأها ويتقنها، يعني على الأقل من بين السور، على العلماء أو على طلبة العلم الذين يحسنون قراءتها. وقد تحدثنا عن فضلها وأنها أعظم سورة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا، وهذا أعظم دليل على تقسيم التوحيد، ذلكم التقسيم الاستقرائي. ما معنى استقرائي؟ وما الفرق بينه وبين الاصطلاحي؟ الاستقرائي هو الذي يفهم بمجرد تلاوة ما يدل عليه من القرآن، فلا يحتاج إلى طول تأمل. وأما الاصطلاحي فهو تعريف أو أمر يصطلح عليه، وربما يأتي مصطلحات أخرى مخالفة لذلك المصطلح. ولذلك فإن تقسيم التوحيد تقسيم استقرائي، إذا تأمله المسلم وجد أن هذا التقسيم منسجم في أكثر آيات القرآن الكريم، فينبغي لنا أن نتنبه إلى الفرق بين التقسيم الاصطلاحي الذي يمكن أن يغير ويبدل، وبين التقسيم الاستقرائي الذي هو مفهوم مباشرة من النص فلا يمكن أن يعني أن يبدل بغيره. أقول هذا الكلام لأن البعض من الجهلة الذين لا يفهمون معنى هذا التقسيم يظنون أنه تقسيم اصطلاحي، ولذلك يعني ينتقدون تقسيم التوحيد، ويزعم بعضهم أنه من وضع شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. والواقع أنه قد قال بهذا التقسيم جمع من أهل العلم قديما وحديثا. فإنه مروي عن الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، وعن تلميذه أبي يوسف، وعن الإمام البغوي في شرح السنة، وعن الإمام ابن بطة في الإبانة، وعن ابن جرير الطبري في التفسير، وعن غيرهم من السلف، سواء كان بطريقة التقسيم المباشر أو بسرد ما يدل على هذا التقسيم بذكر مدلول الآيات التي تبين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك فإن تفسير هذه السورة إنما هي مفسرة بسورة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ويشير بتقسيم الصلاة إلى تقسيم سورة الفاتحة. فقسمت الصلاة يعني بذلك ماذا؟ سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، يعني فيها أمر تتعلق بحقوق الله وأمر يتعلق بما وعد الله به عباده عليه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وضح ذلك التقسيم فقال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا ماذا؟ أثنى علي حمدني عبدي. قال حمدني عبدي، والحمد أعلى درجات الثناء، ولذلك جاء بأل التي تفيد ماذا؟ الاستغراق. الاستغراق الحمد لله، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. حمدني عبدي، والحمد والله تبارك وتعالى هو أهل الحمد. وهو الذي له الملك وله الحمد وبيده الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فهو المتفرد باستحقاق جميع المحامد له سبحانه وتعالى. ولذلك انظر جاء بها في التلبية أيضا معرفة بالألف واللام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمقصود أنه يستغرق جميع ألوان المحامد لله تبارك وتعالى، ولذلك قرنه بأل التي تفيد الاستغراق الجنسي، يعني استغراق جنس الشيء المعبر عنه. فإذا قال الرحمن الرحيم ماذا قال؟ قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بين عبدي، بيني وبين عبدي، ولعبدي إيش؟ ما سأل. فإياك نعبد حق لله، وإياك نستعين للعبد، طلب من الله تبارك وتعالى للعبد أن يعينه لأن إياك نعبد يتعلق بكل أنواع العبادة، وإياك نستعين جزء من أنواع العبادة. ولذلك قال هذه بين عبدي، بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر سورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، لأنها دعاء خالص لله سبحانه وتعالى، فلذلك قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. نعود مرة أخرى إلى السورة. بدأها الله تبارك وتعالى بإثبات المحامد له جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، وهذا دليل توحيد الربوبية الذي هو أساس توحيد الألوهية، والذي فطرت عليه كل يعني فطرت عليه جميع المخلوقات. توحيد الربوبية فطر عليه الثقلان الجن والإنس، لذلك لا ينكره إلا قليل من المعاندين الدهريين والماديين، لذلك يجب أن نربط بين هذه أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين إثبات لتوحيد الألوهية الربوبية الذي يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية، وكلاهما يستلزمان الإيمان بأسماء الله وصفاته، فلذلك لا بد من الربط، وأن هذا تقسيم استقرائي يرتبط بعضه ببعض ولا ينفك بعضه عن بعض. فأثبت جميع المحامد لله جل وعلا وحده دون سواه. والرب هو المربوب، والرب هو الذي ربى جميع العالمين بفضله وجوده وكرمه، وعلى رأس ذلك الخلق، فخلقهم من العدم ثم تفضل عليهم بالنعم سبحانه وتعالى. خلقهم من لا شيء وأمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له دون سواه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن هذا التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يستلزم الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتينا التنبيه أو نبه من الآن بأن هذا التقسيم تقسيم يعني ليس تقسيما فرديا بحيث كل واحد من الأقسام مستقل عن الآخر، بل هي أقسام مترابطة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ولا بد أن يفضي ذلك إلى توحيد أسماء الله وصفاته، بأن نقف عند قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المعطلة، رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. ولعله يأتي في ثنايا الكلام تفصيل أكبر أو أكثر لأنواع التوحيد. والعالمين جمع عالم، وهم كل من سوى الله عز وجل، كل من سوى الله من جماد وإنسان وحيوان ونبات وسماوات وأرض، كلها داخلة في مسمى العالم. فلا بد من التنبه لهذا التقسيم، وأنه تقسيم ثابت باستقراء الكتاب والسنة. وبعد أن أثبت جميع المحامد لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، انتقل إلى ذكر ما يدل على أسماء الله وصفاته، وذكر اسمين عظيمين: الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، أي المتسمي باسم الرحمن وهو الرحيم أيضا. فأما الرحمن فلا يجوز أن يطلق على غير الله، وليس من الأسماء المشتركة، وهو يدل على صفة الرحمة. أما الرحيم فيمكن أن تطلق على الله، أو تطلق على من شاء من عباده، والذي يحدد ذلك هو القرائن التي تحف بها أو السياق الذي يحف بها. ثم انتقل إلى مسألة أنه تبارك وتعالى هو المالك يوم الدين، أي المالك لأزمة الأمور بيده، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. ويوم الدين هو يوم القيامة، والله تبارك وتعالى هو المالك ليوم الدين وقبل يوم الدين. لكن ذكر هنا، نبه على ذلك هنا، لبيان أهمية يوم القيامة، وأنه يقال للناس لمن الملك اليوم، فلم يجب أحد لهم قد انتهوا، فيقول تبارك وتعالى لله الواحد القهار. إياك نعبد وإياك نستعين. الفقرة الأولى دلت على توحيد العبادة المطلقة، وتدخل فيها جميع أنواع العبادة، وتدخل فيها كل ما يتعلق بهذه السورة. إياك نعبد، أي نعبدك لا نعبد سواك، وتقديم المعمول إياك يدل على ماذا؟ يدل على الحصر، يدل على الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين. وهو أبلغ مما لو قال نعبدك ولا نعبد سواك. ثم قال وإياك نستعين، الاستعانة بكل شيء، الاستعانة على كل شيء بالله تبارك وتعالى، في العبادة، في الدنيا، في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، في كل ما تحتاج إليه عليك أن تستشعر أن الله وحده هو الذي يعينك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. وتقديم العاملين في إياك نعبد وإياك نستعين يفيد الحصر واختصاص الله تبارك وتعالى بالعبادة، واستحقاقه للعبادة، واختصاصه بماذا؟ بالإعانة، بطلب الإعانة. ثم تأتي الخاتمة وهي الدعاء، والدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة. ولذلك تنقسم العبادة إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة التي دل عليها قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودعاء المسألة هو سؤال المسلم ربه أمرا يحتاجه، دعاء المسألة هو أن يسأل المسلم ربه أن يجلب له خيرا أو يدفع عنه ماذا؟ شرا. ولا يجوز الاستعانة بشيء بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالناس الآن ضلوا في هذا الباب، يعني في دعاء المسألة، ضلوا ضلالا بعيدا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ربما كانت كثيرة من أنواع العبادة صحيحة، لكن إذا جئت إلى دعاء المسألة وبعض أنواع العبادة كالذبح والنذر والاستغاثة وما إلى ذلك، وجدت الناس يقعون، أو كثيرا من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام يقعون في الشرك ليش؟ الأكبر. فالذي يقف عند ميت في قبره ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات ما حكمه؟ مشرك. لو سمعت شخص الآن يقف مثل هؤلاء الذين المساكين الذين يعني ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقف الآن تجده الآن يستدبر القبلة ويستقبل ماذا؟ القبر، ويدعو بأنواع الشركيات، نسأل الله العافية والسلامة، وليس له وهو ليس له من ذلك إلا التعب، بل هو خسران. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالدعاء هو أعظى وأرقى وأهم أنواع العبادة. لذلك قال اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم. والهداية على قسمين، هداية التوفيق والإلهام، وهذا خاص بمن، وهي خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وهداية الإرشاد والدلالة على الخير والتوجيه، وهذه للنبي للأنبياء ولأتباع الرسل من الدعاة المصلحين. فمثال الأولى هداية التوفيق والدلال، هداية التوفيق قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الدلالة يدل عليها قول الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، فمن وفقه الله لي وهداه للإسلام فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى، وأن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الإسلام، أي ثبتنا على الإسلام. ثم وصفه بأنه طريق صراط الذين أقول إن هذا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت هو صراط المؤمنين. صراط المؤمنين الخلص الذين أنعم الله عليهم بأن هداهم للإسلام. ثم بعد وهو قال غير واحد من المفسرين صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ثم حذر مما يضاد هذا الصراط وهو سلوك أحد طريقين، طريق التفريط الذي هو طريق من؟ ها؟ اليهود، وطريق الإفراط الذي هو طريق النصارى. طريق التفريط عند اليهود كذبوا الذين كفروا، و يعني هذا الطريق أو الصراط المستقيم نجانب فيه طريق اليهود الذين جفوا الأنبياء وأنكروا رسالاتهم وتعسفوا وحرفوا وبدلوا، لكنهم حرفوا على علم، حرفوا على علم، لذلك هم أخبث من النصارى، ويجانب أيضا طريق الضالين وهم من النصارى الذين حرف لهم بولس المسمى بولس وهو شاول اليهودي ماذا يعني الذين حرف لهم دينهم وبدله وجاء بفكرة الأب والابن وإيش وروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك حذرنا الله من سلوك طريقهما معا، طريق اليهود وطريق النصارى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وهم من وهم اليهود، وغير صراط الضالين وهم من وهم النصارى. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وغدا نكمل أو نواصل الدرس في هذا السفر العظيم وهذا الكتاب الجليل. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وحتى الأسئلة نؤجلها إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.